أنا الفتح المبين بكل سطع.
إنها العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يصحبكم إلى حصاد المساء الإخباري في أبرز عناوينه تتابعون. الرئيس روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجية. طهران تعلن إجراء مناورات بمشاركة 7 قواعد جوية يوم غد تستمر يومين. وقرباغ تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني. هذه العناوين وغيرها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي الخمنائي صباح يوم الثلاثاء كلمة متلفزة لمناسبة الذكرى المباركة للمولد النبوي الشريف، وستنقل كلمة السيد القائد على الهواء مباشرة في الساعة 10 بتوقيت طهران عبر القناتين الأولى والسادسة للتلفزيون الإيراني، كما ستنقل مباشرة عبر إذاعة طهران العربية. وسيصادف يوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الأول يوم ذكرى ولادة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ويتزامن معه ذكرى ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، كما يصادف اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ظروف العملة الأجنبية والإنتاج والصادرات في البلاد تتجه نحو التحسن مما سينعكس إيجابيا على قيمة العملة الوطنية. وأشار الرئيس روحاني إلى تحسن حركة الإنتاج والصادرات وتعزيز العلاقات الخارجية بالتزامن مع تنفيذ قرارات تسهيل الاستيراد والتصدير، معربا على مله بعودة أسواق العملة الأجنبية والرسامير والسلع في البلاد إلى الاستقرار والهدوء. كما أكد ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية للحكومة للاستفادة من العملة الأجنبية المستحصلة من الصادرات، معتبرا الظروف المعيشية للمجتمع من أولويات اهتمامات الدولة. إلى ذلك استضافت منظمة تنمية التجارة الإيرانية الاجتماع الأول لوزير الصناعة والمناجم والتجارة مع عدد من التجار والمصدرين والمنتجين بحضور المسؤولين المعنيين لبحث مشاكل التجار والمستثمرين واتخاذ قرارات تصب في صالح الاقتصاد ليتجاوز السوق مرحلة الركود وتحقيق الازدهار الاقتصادي على الصعيد الوطني.
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها إيران وبهدف حلحلة مشاكل المصدرين ورفع العراقيل ومشاركة الفاعلين الاقتصاديين والتجار في تنمية صادرات البلاد وحضورهم في الأسواق الأجنبية والاهتمام بدور القطاع الخاص في تنمية الصادرات، استضافت منظمة تنمية التجارة الاجتماع الأول لوزير الصناعة والمناجم والتجارة منذ توليه منصب الوزارة مع عدد من الناشطين في مجال التصدير.
بناء على السياسة الجديدة للحكومة نعمل على تفعيل آلية مقايدة السلع، وعلى الجميع أن يتكاتفوا للعمل على توفير العملة الصعبة والسلع الأساسية لنتمكن من السيطرة والتحكم بالأسعار، ويجب تمهيد الأرضيات اللازمة أمام المصدرين والمستوردين لتوفير السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد.
إن المصدرين لا يألون جهدا للمحافظة على المصالح الوطنية وهم يقفون إلى جانب الحكومة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وبذلنا جهودا حثيثة خاصة في الآونة الأخيرة لمعالجة كيفية إعادة العملة الصعبة للبلاد.
وخلال الاجتماع كشف المصدرون عن مشاكلهم والعقبات التي يواجهونها في عمليات التصدير حاليا، مطالبين بفسح المجال للمصدرين والمستوردين لاختيار الطرق الخاصة لعملهم واستثمار كافة طاقات وخبرات القطاع الخاص.
اليوم عقد أول اجتماع مع وزير الصناعة الجديد، وطالبنا خلاله الحكومة برفع العراقيل من أمام المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يساعد على عمل القطاع الخاص بالشكل المطلوب ويمهد الأرضية لتوفير فرص العمل ودخول العملة الصعبة إلى البلاد.
هذا وقد أكد الحضور أن الأوضاع الاقتصادية تسوء يوما بعد آخر في كافة أنحاء العالم في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي دفع البلدان للعمل على تنويع المنافذ التجارية مع الدول الأخرى، ما سيساعد في مواجهة الحظر المفروض على إيران. كما شدد المشاركون على أهمية تنويع وجهات تصدير السلع واعتماد آلية مقايضة السلع في التبادل التجاري بدلا من التعامل المصرفي.
تلقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف رسائل من نظرائه في عدة دول بعد إصابته بفيروس كورونا. وأعرب رؤساء برلمانات قطر وماليزيا وروسيا وباكستان في رسائلهم عن تفقدهم للحالة الصحية لقليباف متمنين له الشفاء العاجل. وفي المقابل رد قليباف على رسائل نظرائه شاكرا لهم اهتمامهم بحالته الصحية. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي إن استمرار الضغوط القصوى على إيران يكلف أمريكا ثمنا باهظا، الأمر الذي جعل الأمريكيين يتخبطون ويكررون فرض الحظر على نفس المؤسسات والأفراد عدة مرات. وأضاف أن أمريكا بادرت في الظروف الحالية لفرض الحظر حتى على الأدوية والسلع الطبية مستخدمة فيروس كورونا وسيلة للضغط على الشعب الإيراني، وهذا ما يؤكد خبث الإدارة الأمريكية ونزعتها الشريرة وزيف كل شعاراتها في مجال حقوق الإنسان. أعلن قائد سلاح الجو للجيش الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زاد انطلاق المرحلة الأساسية لمناورة فدائي الولاية الجوية 9 يوم غد الاثنين. وقال العميد نصير زاد أن قاعدة الشهيد بابائي الجوية في محافظة إصفهان ستتولى قيادة المناورة، لافتا إلى أن الاستعدادات للمناورة بدأت يوم أمس بنقل العشرات من أنواع الطائرات العسكرية الإيرانية والأجنبية. واعتبر الهدف من هذه المناورة رفع مستوى القدرات القتالية والتدريب على تنفيذ العمليات التي تم التخطيط لها باستخدام مختلف أنواع الطائرات المسيرة وغير المسيرة. أعلنت إدارة جمهورية ناغورني قاراباغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا أن عاصمتها ستيبا ناكيرت تعرضت لهجمات جديدة من قبل القوات الأذربيجانية، وتم اليوم إطلاق صافرات الإنذار عدة مرات في المدينة، فيما أكدت وزارة الدفاع في هذه الجمهورية المتنازع عليها أنها أسقطت طائرتين مسيرتين للقوات المهاجمة. وكان مكتب رئيس قاراباغ نفى صحة تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام أذربيجانية تفيد بمقتل أرايك هارتيونيان في غارات جوية أذربيجانية استهدفت مركبته ضمن رتل عسكري. حول آخر التطورات الميدانية والسياسية بشأن النزاع في إقليم قاراباغ نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن الحرب في إقليم ناغورني قاراباغ لن تضع أوزارها قريبا، رغم كل المحاولات الإقليمية والدولية لإراء بالصدع بين أرمينيا وأذربيجان. وبعد أن أخفق البلدان في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار خلال محادثاتهما في جنيف، لكنهما اتفقا على تدابير لتخفيف التوتر بما في ذلك التعهد بعدم استهداف المدنيين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا البلدين إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع المسلح في إقليم ناغورني قاراباغ. وعرب غوتيريش عن تأييده لدعوة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. روسيا من جهتها أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدات الضرورية لأرمينيا في نزاعها مع أذربيجان في حال وقعت مواجهات مباشرة على الأراضي الأرمينية، وذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان الرئيس فلاديمير بوتين إلى عقد مشاورات عاجلة حول المساعدات الروسية لضمان أمن بلاده. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتمع مع نظيره التركي سادات أونال ووصف محادثاته حول قضية النزاع في منطقة قاراباغ بالمثمرة، معتبرا دور إيران وتركيا في السلام والأمن في المنطقة بأنه لا ينكر. وأجرى عراقجي جولة إقليمية لعرض مبادرة إيرانية ترمي إلى حل دائم في إقليم قاراباغ، وتنطلق المبادرة الإيرانية من رؤية إقليمية تعطي الأولوية لالتزام الدول بالمواثيق الدولية، وهي إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الدول وحقوق الأقليات وعدم تغيير الحدود. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الخاصة الأرمينية، مشيرة إلى أنها حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الأذربيجاني بهدف تنفيذ عملية استفزازية. وذكرت صحيفة ذا جلوبال أند ميل الكندية إن الدفاعات الجوية الأرمينية أسقطت طائرة تركية مسيرة خلال المعارك في إقليم ناغورني قاراباغ كانت مزودة بنظام استهداف كندي، وأوقفت كندا صادرات الأسلحة إلى تركيا بداية الشهر الماضي إثر تحقيق حول احتمال تزويد أنقرة أذربيجان بمعدات عسكرية كندية.
نتابع تقديم الأنباء ضمن حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعونا بعد قليل. القوى الفلسطينية تدعو للمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق في ذكرى وعد بلفور المشؤومة. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 60 قتيلا ومئات الجرحى، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين. والرئيس الأمريكي ترامب يهاجم منافسه جو بايدن ويصفه بالمجنون. أجدد الترحيب بكم. دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة التي ستنطلق غدا لمناسبة الذكرى 130 لوعد بلفور المشؤوم. وأوضحت القوى في بيان صحفي لها اليوم أن المسيرة الجماهيرية ستؤكد على مواصلة الشعب الفلسطيني كفاحه الوطني المشروع لنيل حقوقه. وفي السياق ذاته دعت القوى الفلسطينية إلى تكثيف الحراك الشعبي لنصرة الأسير ماهر الأخرس الذي واصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 98 على التوالي. اعتبر السفير اليمني لدى إيران إبراهيم محمد الديلمي إعادة فتح السفارة الإيرانية في صنعاء خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح الديلمي أن السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو وصل صنعاء وقدم أوراق اعتماده رسمية، معربا عن الأمل في أن يتمكن السفير من قيادة عمل دبلوماسي نشط داخل الأراضي اليمنية. واعتبر الديلمي أن هذه الخطوة كسرت حواجز كثيرة وربما تشجع العديد من الدول التي تتواصل مع صنعاء بشكل أو بآخر على إعادة افتتاح سفاراتها في العاصمة اليمنية وبدء مسار دبلوماسي جديد. إلى ذلك يواصل التحالف السعودي عدوانه على اليمن في ظل حصار مطبق وجائر يمارسه ضد الشعب اليمني. وأفادت مصادر يمنية أن طيران عدوان شن اليوم سلسلة غارات على المناطق السكنية بمحافظتي الجوف ومأرب مخلفا أضرارا مادية بين ممتلكات الأهلي. ويشهد اليمن 6 من العدوان والحصار الظالم الذي تدعمه قوى الاستكبار على رأس أمريكا دون تحقيق أي مكاسب ميدانية، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في هذا البلد في ظل نقص المواد الغذائية والأدوية والوقود. وإلى تركيا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم إزمير غرب البلاد يوم الجمعة الماضي إلى 60 قتيلا ونحو 900 جريح. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوتشا إن أكثر من 240 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 11 جريحا في العناية المركزة. وألحق الزلزال الذي هز منطقة بحريجة أضرارا هائلة في إزمير وتسبب في انهيار العديد من المباني، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في الولاية ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا. حول آخر مستجدات الزلزال في تركيا نتوقف مع هذا التقرير.
بعد يومين من الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا وأودى بحياة العشرات من الأشخاص، تتلاشى الآمال في العثور على المزيد من الناجين بين أنقاض الأبنية المنهارة في المناطق التي تعرضت للزلزال. ووقع الزلزال الذي بلغ شدته 7 بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية و6.6% بحسب السلطات التركية الجمعة في بحر إيجا جنوب غرب إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا وبالقرب من جزيرة ساموس اليونانية. بيرقلي المدينة التركية الأكثر تضررا، واصل فيها رجال الإغاثة البحث بين أنقاذ 8 منهارة وفقا لوكالة إدارة الكوارث التركية، حيث حاول العشرات منهم إخلاء أحد هذه المواقع وسط ضجيج الحفارات وآلات ثقب الصخور وعلى مرأى من أقارب المفقودين القلقين.
إن 10 على الأقل ما زالوا عالقين تحت أنقاض هذا المبنى، نحاول إنقاذهم بكل ما نملك من وسائل. نتمنى أن يحدث هذا الأمر بأقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق نجح رجال الإغاثة من انتشال رجل على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أكثر من 30 ساعة من الزلزال، ولكن بعد يومين من الزلزال فإن التعب والألم يظهر بوضوح على وجوه السكان الذين قضوا ليلة ثانية في العراء خوفا من حدوث ارتدادات للزلزال، فيما تم نصب الخيام لإيواء العائلات وقام متطوعون بتوزيع الحساء لتدفئتهم. وكان الزلزال قويا إلى درجة أن سكان العاصمة الاقتصادية وكذلك سكان العاصمة اليونانية أثينا شعروا به، وتسبب بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمد بحري أغرق شوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي. لكن ما أفسدته السياسة بين تركيا واليونان أصلحه الزلزال مؤقتا، حيث وضع البلدان أمام هذه الكارثة خلافاتهما الدبلوماسية جانبا وأعرب عن استعدادهما لتبادل المساعدة.
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن حكومته تنوي منح جزء من كشمير وضعا إقليميا مؤقتا ما أثار إدانة شديدة من الهند. ويشمل اقتراع عمران خان منطقة جيلجيت بلتستان وهي الرابط البري الوحيد لباكستان مع الصين في الجزء الشمالي من منطقة كشمير. من جهتها أعلنت نيو دلهي أنها ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقصري حسب تعبيرها. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه جو بايدن بالرغبة في إغلاق الولايات المتحدة بذريعة مكافحة جائحة كورونا. ووصف ترامب في تويتر بايدن بأنه مجنون يريد إغلاق أمريكا بضع سنوات، مؤكدا عدم وجود أي إغلاقات وأن عودة أمريكا العظمى قادمة حسب زعمه. إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي تقدم المرشح الديمقراطي بايدن على منافسه الجمهوري ترامب بعشرة نقاط على المستوى الوطني، وذلك قبل بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل. إلى ذلك أتلى أكثر من 90 مليون أمريكي بأصوات مبكرا في الانتخابات الأمريكية التي يتوقع أن تشهد مشاركة تاريخية يحاول فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن انتزاع مفاتيح البيت الأبيض من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
أكثر من 90 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تشهد مشاركة تاريخية يحاول فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن انتزاع مفاتيح البيت الأبيض من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. فعبر البريد أو مراكز الاقتراع المبكر صوت نحو 65% من المشاركين في الانتخابات السابقة، ما يمهد الطريق لأعلى مشاركة منذ أكثر من 100 عام. وللتأثير على الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، يكثف ترامب وبايدن حملاتهم الدعائية والتي شهدت توجيه الرئيس الأمريكي انتقاده لقرار المحكمة العليا بالموافقة على تمديد التصويت عبر البريد 3 أيام بعد يوم الاقتراع في انتخابات الرئاسة.
في 3 نوفمبر ستتابعون الانتخابات، ومن المحتمل جدا أنكم لم تحصلوا على نتيجة لأن ولاية بنسلفانيا شاسعة، وربما يكون الأمر كذلك بالنسبة لغيرها من الولايات. ما فعلته المحكمة العليا ببلدنا أمر فظيع، اتخذت المحكمة قرارا سياسيا سيئا.
في المقابل توعد بايدن منافسه بالهزيمة.
عندما يصوت الأمريكيون بغض النظر عن عدد التهديدات التي سيطلقها، أعتقد أن الرسالة ستكون عالية وواضحة. حان الوقت لكي يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل.
وتيرة التصويت التي حطمت الرقم القياسي تعكس اهتمام الأمريكيين الشديد بهذه الانتخابات لاختيار رئيس يخرجهم من أزمات كورونا والفقر والعنف، والذي يتوقع أن يكون بايدن بحسب استطلاعات الرأي. إلا أن صندوق الاقتراع سيكون هو الفيصل في تحديد الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت الشرطة الكندية أن شابا يرتدي زيا من العصور الوسطى ويحمل سيفا قتل شخصين وجرح 5 آخرين ليلة أمس وسط مدينة كيبيك قبل يتم اعتقاله. وأضافت الشرطة أن الهجوم وقع في حي شاتو فروند توناك الشهير، وهو مكان سياحي في عاصمة المقاطعة الكندية الفرنكوفونية، حيث يقع برلمان المدينة أيضا، مؤكدة عدم وجود شيء يشير لأن المهاجم تصرف بدوافع غير شخصية. هذا وقالت مصادر صحفية أن الرجل كان يرتدي قناعا أسود وسلم نفسه للشرطة دون مقاومة، مرجحة بأن يكون قد خطط لهجماته منذ أكثر من عام. يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بوتيرة أسرع من ذي قبل، وقد أشارت أحدث الإحصاءات الدولية لارتفاع الإصابات إلى 46,394,000 والوفيات إلى 1,200,400 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تحتل موقع الصدارة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 9,500,000 حالة، تليها الهند حيث ارتفعت الإصابات فيها إلى أكثر من 8,150,000، وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة في عدد الإصابات. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاق جديد يمتد لأربعة أسابيع في البلاد لاحتواء تفشي الفيروس. حول مستجدات تفشي فيروس كورونا عالميا نتابع هذا التقرير.
العلماء في بريطانيا يدقون ناقوس الخطر بشأن تفشي وباء كورونا، ويؤكدون أن الوباء ينتشر بوتيرة أسرع من أسوأ توقعاتهم. يأتي هذا في وقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات عزل عام مجددا لمدة شهر في بريطانيا. في اليونان أعلن رئيس الوزراء ميتسوتاكيس عن فرض حجر جزئي اعتبارا من الثلاثاء للتصدي للموجة الثانية من الوباء، يشمل منع التجول ليلا وإغلاق الحانات والمطاعم في أثينا ومدن أخرى. أما في الولايات المتحدة فقد سجلت على ارتفاع على الإطلاق في حالات الإصابة المؤكدة بالوباء خلال 24 ساعة، حيث رصدت أكثر من 100,000 إصابة جديدة لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق والبالغ 91,000. وفي كندا أعلن عن تمديد إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يعتبر وجودهم ضروريا لغاية 22 نوفمبر، فضلا عن إفاءات من الحجر الصحي الإلزامي، حيث سجلت كندا حتى الآن أكثر من 23,000 إصابة بالوباء وأكثر من 10,000 حالة وفاة. وفي إيران أعلن عن توسيع إجراءات إغلاق جزئية كانت مفروضة في طهران لتشمل مدنا أخرى، وسط دعوات إلى إغلاق تام في العاصمة بعد تسجيل معدلات قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة. هذا بينما أعلنت الشرطة الإيرانية أنها حظرت إقامة حفلات الزفاف ومراسم العزاء والمؤتمرات حتى إشعار آخر في العاصمة طهران. الحوادث لم تكن بعيدة أيضا عن المصابين بكورونا، حيث قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء أكثر من 150 مريضا من مستشفى مؤقت لمصابي فيروس كورونا في جبال الأورال الجنوبية بعد انفجار بحجرة أكسجين وحريق، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى بحسب المعلومات الأولية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوز 7,700 شخص خلال 24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري إن إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس بلغ حتى اليوم أكثر من 620,390 إصابة. كما أعلنت سادات لاري أن عدد الوفيات بكورونا خلال اليوم تعدى 430 شخصا، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 35,000 ونحو 300 شخص. ولفتت لأن 387,000 من إجمالي المصابين تماثلوا الشفاء من المرض بعد تلقي العلاج. ونبقى في نفس المحور، حيث قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران فرض قيود على المرور في عدد من محافظات البلاد، وأعلنت الداخلية الإيرانية حظر مغادرة المركبات التي تحمل لوحات محلية ودخول المركبات التي تحمل لوحات غير محلية من وإلى 25 مركز محافظة في البلاد اعتبارا من غد الاثنين وحتى الجمعة المقبلة. وأفادت الوزارة بأن شرطة المرور ستفرض غرامات مالية على المخالفين للقرار، موضحة أن المركبات العامة وسيارات الإسعاف وشحن البضائع والمواد الأساسية ستكون مستثناة من القرار. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد والتذكير. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجيا. طهران تعلن إجراء مناورات بمشاركة 7 قواعد جوية يوم غد تستمر يومين. وقرباغ تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. حضرات المستمعين، في المقدمة نقول إن الشاعر والعارف أبا سعيد أبا الخير ولد في قرية ميهنة في خراسان الكبرى في أوائل القرن 5 الهجري. المقصود بخراسان الكبرى أرض خراسان في العصور الماضية، فهي كانت تشمل خراسان الحالية الواقعة شمال شرق إيران، وأجزاء أخرى هي اليوم خارج حدود إيران وفي الدول القريبة منها. عاش أبو الخير حتى 81 من العمر، وأعد خلال عقود حياته طلابا عديدين للعرفان. رحل أبو سعيد أبو الخير وترك وراءه تراثا عرفانيا غنيا يتوزع على 3 كتب، هي أولا أسرار التوحيد، ثانيا أحوال وأقوال أبي سعيد أبي الخير، ثالثا مقامات ومنازل أبي سعيد أبي الخير. أعزائنا، إن العرفان هو طريق للوصول إلى الحقيقة، إنه منهاج لكشف حقائق العالم، بيد أنه لا يستند على الاستدلال بل على الذوق والإشراق وانفتاح الروح على حقائق الخلق. وبعبارة أخرى، وكما مر منا، أنه العلاقة بين الإنسان والخالق والكون. وفي المنهج العرفاني يتكئ العارف على علمه فقط، بل العمل فيه ركن أساسي. لكن ليس للعارف نيل الحقيقة إلا بطي المراحل والسير والسلوك. ومن هذا فإن العرفان، وكما ذكرنا كرارا في هذا البرنامج، ينقسم إلى نوعين، هما ألف العرفان العملي، باء العرفان النظري. العرفان العملي هو القيام بالرياضات الروحية لطي المنازل والمراحل والوصول بالتالي إلى أحوال وحالات تساعد على الحصول على المعارف العرفانية والتعرف على التوحيد معرفة حقيقية. أما العرفان النظري فيتضمن رؤى العرفاء حول حقائق العالم والخالق والإنسان. أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران. أعزائنا، في رؤية العارف إن العبودية هي في التحرر، والتحرر يعني التحرر من كل قيود المادة، وبالتالي السير في عالم المعنويات وصولا إلى إدراك الحقيقة الإلهية. يروى أن درويشا سأل أبا سعيد أبا الخير فقال له: يا شيخ، ما العبودية؟ أجاب الشيخ: إن الله خلقك حرا فكن حرا، ويرد الدرويش: إني سألت عن العبودية. فيجيب الشيخ أبو الخير: إنك لن تكون عبدا إن لم تتحرر من قيود المادة. حضرات المستمعين، يرى المؤرخ والباحث والمفكر الإيراني المعاصر الدكتور عبد الحسين زرين كوب أن العرفان طريقة المعرفة عند أولئك الذين يريدون كشف الحقيقة بالذوق والإشراق، وهذا الأسلوب من التعامل يسمى في الإسلام عرفانا، وأن له مشابهات في الأديان الأخرى تتفاوت أسماؤها باختلاف الظروف الزمانية والمكانية. ومهما اختلفت الأسماء والعناوين فإن تسميتها جميعا هي معرفة أهل السر. انتهى كلام الدكتور عبد الحسين زرين كوب بهذا الخصوص. أعزائنا، إن العارف الإيراني أبا سعيد أبا الخير كان مثل بايزيد البسطامي والحلاج ذا مشرب عرفاني عاشق، وإنه أوصل طرقا وأفكارا من 7 من العرفاء بحلقة من جاء بعده منهم. لقد ساهم بعلمه هذا في ظهور عرفاء مشهورين في إيران مثل عين القضاة الهمداني وأبي حامد الغزالي وجلال الدين المولوي المعروف باسم مولانا. وفي رؤية الأستاذ الجامعي الإيراني الدكتور شفيع كتكني، فإن أكثر العرفاء تماسا بعرفان أبي سعيد أبي الخير العارف بايزيد البسطامي والعارف أبو الحسن الفرقاني. أعزائنا، ومن التعاليم العرفانية عند أبي سعيد أبي الخير هي أن الأديان الإلهية كلها واحدة، ويحدثنا التاريخ أن أبا سعيد عايش أتباع سائر الأديان السماوية بالتسامح والانفتاح، كان ينظر إلى الناس جميعا نظرة المساواة والأخوة لأنهم جميعا عباد الله. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
أمة واحدة،
نخبگان علمی و فرهنگی ما، نویسندگان ما، شعرای ما، هنرمندان ما و روی این نقطه تکیه کنند.
ان على نخبنا العلمية والثقافية وكتابنا وشعرائنا وفنانينا أن يمهدوا السبيل أمام شعوبنا الإسلامية للتجمهر حول شعار الوحدة والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة والخلاف، فلا يكفر بعضنا الآخر ولا يلصق بعضنا التهم بالبعض ولا يخرج أحدنا الآخر عن ربقة الدين، وبهذا تلتئم القلوب جميعا وتهفو إلى ذكرى وحب رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم.
دلها در سراسر امت اسلامی به یاد پیامبر و به عشق پیغمبر تراوت پیدا میکنه.
محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى
المصطلحات السياسية.
الاقتصاد المقاوم.
أعزائنا الكرام، الاقتصاد المقاوم هو الاقتصاد الذي لا يهتز برياح التحريضات العالمية والاهتزازات الدولية وبالسياسات الأمريكية وغير الأمريكية، وهو الاقتصاد الذي يستند في مرتكزاته إلى الشعب.
امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است مسئله اقتصاد. دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. اقتصاد کشور از نظر دشمن یه نقطه ضعفی است که میتوانه با تکیه بر اون نقطه ضعف مقاصد سوء خودش رو در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکنه.
قال قائد الثورة الإسلامية في إيران: من الأمور العملية المهمة في عصرنا الحاضر هي مسألة الاقتصاد. العدو يكرس جهده على اقتصاد بلدنا، فالاقتصاد في رؤية العدو هو نقطة الضعف التي يستطيع عبرها أن يمرر مقاصد سوئه على بلدنا العزيز والجمهورية الإسلامية.
الاقتصاد المقاوم هو أحد النظريات الجديدة التي طرحها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة السيد علي الخامنئي في خطابه في أغسطس 2012 لتعزيز الاعتماد على الذات اقتصادياً، وهي استراتيجية التي من شأنها أن تحبط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران عبر العقوبات الاقتصادية والتجارية.
قال الإمام الخامنئي إن الاقتصاد المقاوم هو نمط ملهم من النظام الاقتصادي الإسلامي وفرصة جيدة لخلق الملحمة الاقتصادية، وسيؤدي إلى رفاهية وتحسين معيشة عامة الشعب وخاصة الطبقات الضعيفة منها. واستعرض قائد الثورة الإسلامية العناصر العشرة المكونة لخطة الاقتصاد المقاوم خلال استقباله عجدا من مسؤولي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك مسؤولو مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والإعلامية في البلاد، فهي كالتالي:
العنصر الأول إيجاد التحرك والحيوية في اقتصاد البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.
العنصر الثاني قدرة المقاومة أمام العوامل التي يمكن أن تشكل تهديدا.
أما العنصر الثالث الاعتماد على الطاقات الداخلية. وأضاف سماحته أن الاعتماد على الطاقات الداخلية لا يعني تجاهل إمكانيات الدول الأخرى، بل إن النظام الإسلامي وإلى جانب اعتماده على طاقاته الداخلية يستفيد أيضا إلى أقصى حد من إمكانيات سائر الدول.
العنصر الرابع النهج الجهادي لخطة الاقتصاد المقاوم، وأضاف أن تنفيذ هذه السياسات ليس ممكنا بحركة عادية وأحيانا ناعسة ومن دون حساسية، بل هو بحاجة إلى تخطيط ونهضة علمية وعزيمة وإدارة جهادية.
العنصر الخامس أعزائنا الكرام هو الاعتماد على الشعب محورا، وأضاف سماحة القائد الخامنئي دام ظله أنه بناء على المعارف الإسلامية والدينية وكذلك على أساس خبرات الأعوام الماضية فقد شملت الرعاية الإلهية الأمور وتقدمت الأعمال إلى الأمام في أي ساحة دخل الشعب فيها.
العنصر السادس هو توفير أمن السلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.
العنصر السابع خفض الاعتماد على عائدات النفط.
العنصر الثامن هو تعديل نمط الاستهلاك.
العنصر التاسع مكافحة الفساد.
العنصر العاشر والأخير أعزائي الكرام هو محور العلم، وأكد بأن ظروف البلاد اليوم من حيث التقدم العلمي هي بحيث يمكننا من خلالها أن نجعل الوصول للاقتصاد المرتكز على العلم والمعرفة ضمن أهدافنا. وأضاف أن الاقتصاد المرتكز على العلم يعتبر من أهم البنى التحتية الاقتصادية لأي بلد، ولو جرى الاهتمام بهذا الموضوع جديا فإن عجلة العلم حتى الثروة ستكتمل بالتأكيد.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وإقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الله تعالى على لسان لقمان حيث وصى ابنه بالصبر على ما يصيبه من بلاء وأذى عقب وصيته له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. كأنه يقول له: ما دمت تدعو الناس إلى الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فوطن نفسك على احتمال المكاره منهم وتقبل الأذى، فهم خصوم لمن يأمرهم بالمعروف، لأن المعروف ثقيل عليهم، وينهاهم عن المنكر لأنه محبب إليهم. إخوة الإيمان، مشاق الدعوة إلى الله تتمثل في صور شتى، وقد ذكر القرآن منها أنواعا وأمثلة. أولا، تتمثل في إعراض الخلق عن الداعية، فليس أشق على نفس صاحب الدعوة أن يدعو بملء فيه ويصيح بأعلى صوته بشيرا ونذيرا، فلا يجد إلا آذانا صمة وقلوبا غلفة. رأينا ذلك مع نوح عليه السلام حيث قال مناجيا ربه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ورأينا ذلك مع هود عليه السلام حين قال له قومه: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ورأينا ذلك مع خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث وصف الله حال قومه معه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ولهذا قال الله لرسوله: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. وأوضح من يمثل هذا الصبر نوح عليه السلام، حيث لقي من الإعراض والصد ما لم يلقه نبي بعده. وتتمثل متاعب الدعوة في أذى الناس بالقول أو الفعل، فليس أشد على نفس الرجل المخلص في دعوته البريء من الهوى المحب لخير الناس من أن يمحض لهم النصح فيتهموه بما ليس فيه، وأن يدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة فيردوه بالقوة، ويعظهم بالحسنى فيستقبلوه بالسوء، ويجادلهم بالتي هي أحسن فيقاوموه بالتي هي أخشن، ويدلهم على الخير فيقذفوه بالشر، ويصدع فيهم بكلمة الحق فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل. وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد، فكثيرا ما يمتد الطغيان إلى الأموال فينهبها، وإلى الأبدان فيعذبها، وإلى الحريات فيسلبها، وإلى الحرمات فينتهكها، بل إلى الأنفس فيقتلها، حتى الأرض التي نبتوا منها وشبوا عليها ونشأوا في أحضانها هم وآباؤهم وأجدادهم يخرجون منها إخراجا. وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله، حيث خاطب بذلك المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على الصبر الطويل، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. من هنا أيها الإخوة، أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على إيذاء قومه بمثل قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والأنبياء جميعا يمثلون هذا النوع من الصبر، ولهذا حكى الله على لسانهم هذا القول ردا على أقوامهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. وعز الله خاتم رسله بما حدث لإخوانه الأنبياء من قبله، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. صدق الله العلي العظيم. ومن أتباع الرسل عليهم السلام ذكر القرآن هنا مثلا رائعا يتجلى في سحرة فرعون حين وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فأعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون، وعندها قال لهم فرعون: أأمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فماذا كان موقف السحرة إزاء هذا الوعيد الهادر من ملك جبار يقول للناس: أنا ربكم الأعلى؟ لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الشم، متحدين جبروت فرعون، مستعدين لكل ما يرغي به ويزبد، سائلين الله تعالى أن يفرغ عليهم صبرا يتحملون به العذاب راضين، ويستقبلون به المكاره مطمئنين. قال تعالى حاكيا حالهم: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن،
وكل الخلق